بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: قوله تعالى كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم الجهاد. واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال عطاء: الجهاد تطوع، والمراد من الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. وإليه ذهب الثوري، واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، ولو كان القاعد تاركا فرضا لم يكن يعده الحسنى. وجرى بعضهم على ظاهر الآية وقال: الجهاد فرض على كافة المسلمين إلى قيام الساعة. أخبرنا أبو سعيد أحمد ابن إبراهيم الشريحي الخوارزمي قال: أخبرنا أبو إسحاق أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي قال: أخبرنا أبو عمرو أحمد ابن أبي الفراتي أو ابن أبي الفراتي قال: أخبرنا أبو الهيثم ابن كليب قال: أخبرنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال: أخبرنا سعيد بن عثمان السعيدي عن عمرو بن محمد بن عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال قوم وعليه الجمهور: إن الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثل صلاة الجنازة ورد السلام. قال الزهري والأوزاعي: كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدوا، فمن غزا فبها ونعمة، ومن قعد فهو عدة، إن استعين به أعان، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه قعد. هذه ثلاثة أقوال ذكرها البغوي رحمه الله في حكم الجهاد. القول الأول أنه تطوع، وهذا ذكره عن عطاء والثوري، واستدلوا بقول الله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. قالوا: فهذه الآية وعد الله تعالى فيها المجاهدين والقاعدين جميعا بالحسنى، ولو كان الجهاد فرضا لما وعدهم بالحسنى. والقول الثاني أن الجهاد فرض عين على كل أحد، وهذا لم يذكره ولم ينسبه إلى أحد، قال وجرى بعضهم على ظاهر الآية. وهذا روي بنحو عن سعيد بن المسيب أنه يقول فرض عين على كل أحد، استدلوا بهذا الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وبمثل قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قالوا فأوجب الله تعالى النفير على كل أحد. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، قال البغوي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن يقيد هذا البعض بالكافي، إذا قام به البعض الكافي. أما إذا قام به البعض ولكنهم غير كافين في ذلك فيأثم القاعدون، فإذا قام به البعض الكافي سقط عن الباقين. وهذا القول الثالث هو أصح الأقوال، وبه تجتمع الأدلة. فهذه الآية التي نحن في صدد قراءة تفسيرها صريحة بأن الجهاد فرض، كتب عليكم القتال أي فرض، فالكتاب هنا بمعنى الفرض. فالجهاد فرض، والآية التي في سورة النساء تبين أنه فرض على الكفاية، فضل الله المجاهدين بأموال ومفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. إذا كان فرض كفاية فقام به القدر الكافي، فهؤلاء الذين قاموا به مفضلون على غيرهم ممن قعد، وكل المؤمنين موعودون بالحسنى أي بالجنة. مع أن الذين خرجوا أفضل من الذين قعدوا، أي إذا استغنوا عن من قعد، إذا حصل بمن خرج الكفاية، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فجعلهم الله تعالى لا يستوون، مع أنه إذا حصل الكفاية معذورون. فالقول بأنه فرض كفاية قول تجتمع به الأدلة، وعليه عامة العلماء من السلف والخلف. انظر هذه الكلمة الجيدة عن الزهري والأوزاعي، كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدوا، فمن غزا فبها ونعمت، ومن قعد فهو عدة، فقعد فهو أيضا عدة للمقاتلين، إن استعين به أعان، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه أي بأن حصلت الكفاية بالذين خرجوا قعد. فإذا الجهاد فرض على الكفاية، وهو من أعظم الفرائض، بل هو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد العلماء بقولهم فرض كفاية أي طلب الكفار، غزو الكفار، الذهاب إليهم. وأما إذا غزا الكفار بلدا فهذا يصير فرضا عينيا على كل أحد قادر على الجهاد، لكن هو فرض كفاية أي الذهاب إلى بلدان الكفار وغزوهم وطلبهم. فأما إذا غزا الكفار بلدا أو استنفر إمام المسلمين الناس للجهاد ودعاهم لذلك، أعلن النفير، فإنه هنا يكون فرضا عينيا. وأيضا من خرج من المقاتلين وحضر الصف، التقى هو الكفار، صار في حقه فرضا عينيا، لا يجوز له أن يفر. وهكذا من احتيج إليه، استعين به للحاجة إليه في عمل من الأعمال التي لا يقوم بها غيره، أيضا يلزم ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى وهو كره لكم أي شاق عليكم. قال بعض أهل المعاني هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى. أمر الواضح، قال الله وهو أي القتال، كتب عليكم القتال وهو أي القتال، فمعنى أمران: فرض القتال وكتابته ونفس القتال. فالكراهة حصلت للقتال نفسه لا لفرض الله تعالى، أي فهو أي القتال والجهاد في نفسه هو الذي تكرهه النفوس، يكون في قتل، يكون في جراح، يكون في أتعاب، سهر، جوع، عطش، مشقة، فمن هذا الأمر النفوس تكرهه طبعا، لا أنها تكرهه باعتباره فرض من الله تعالى وباعتباره أمر الله تعالى بلا، فهذا لا يجوز كراهة باعتباره فرضا. بل الجهاد إن كانت هناك كراهة طبيعية لما يحصل من مشقة، وأما باعتباره فرض من الله تعالى فهذا يجب محبته والرضا به. ولذا قال الله وهو أي القتال وليس الفرض الذي فرضه الله، كما نبه البغوي قال لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى، فلا يجوز كراهية أمر الله. وقال عكرمة نسخها قوله تعالى سمعنا وأطعنا، يعني أنهم كرهوا ثم أحبوا فقالوا سمعنا وأطعنا، على الوجه الذي سبق لا يحتاج إلى هذا التأويل. فالكراهة أي باعتبار طبيعة النفس، النفس غالبا تميل إلى الهدوء، إلى السكينة، إلى الراحة. الجهاد فيه تعب، فيه مشقة، فيه جرح، فيه قتل، فيه أسر، فيه وقوع بأيدي العدو، فمن هذه الأمور النفس الطبع البشري ينفر عنه. لكن المؤمن باعتباره أمرا من الله تعالى وفرضا فرض الله يحبه، يحب الجهاد باعتباره فرضا وباعتبار ما يترتب عليه من إعزاز الإسلام وإذلال الكفر والكافرين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن في الغزو إحدى الحسنيين، إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والجنة. وعسى أن تحبوا شيئا يعني القعود عن الغزو وهو شر لكم، لما فيه من فوات الغنيمة والأجر، وأيضا لما فيه من تسلط الأعداء، لما فيه من القهر والإذلال، لما فيه من محو الإسلام وإذهاب شعائره ومعالمه. فالقعود مع الحاجة إلى الجهاد شر، وفيه ذهاب خير كثير. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي علمكم قاصر، تظنون أن قعودكم خير، ولكن الله تعالى الذي فرض عليكم الجهاد يعلم أن جهادكم خير من قعودكم، فهو يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذه الآية من الفوائد أن الجهاد فرض كما سبق بيانه، فقول الله كتب عليكم القتال كقول الله كتب عليكم الصيام، فالصيام مفروض فكذلك الجهاد. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن النفوس إذا نفرت بطبعها من الجهاد لا يؤثر ذلك فيها ولا يقدح في الإيمان، إنما الذي يقدح في الإيمان أن يكره الإنسان أمر الله وأن يكره الإنسان فرض الله. أما لو حصلت كراهية باعتبار نفور الطباع فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان يجب عليه أن يمتثل أمر الله إذا أمر الله تعالى بشيء فإن الله لا يأمر إلا بما فيه خير، ويجب عليه أن يوقن يقينا أن أمر الله تعالى فيه الخير لا يتشكك. فهذا الجهاد قد تسول للإنسان نفسه أن فيه قتل، أن فيه أسر، فيه جراح دائمة مستمرة وعاهات لا تزول، فيه تيتيم للأطفال، ترميل للنساء، فيه ذهاب لمن عنده علم ولحفاظ القرآن، فيه ثقل على الناس ومشقة وتحمل أعباء، هكذا قد يظن الإنسان، ولكن الله تعالى الذي أمر به هو أعلم وهو أحكم، وعلم العباد قاصر، ففيه إعزاز للإسلام، فيه حفاظ على هذا الدين، فيه حفاظ على كرامة المسلمين، فيه أجور وثواب عظيم، فيه طريق إلى جنة الله تعالى، فيه نفع دنيوي من الغنائم وسعة الأموال وقوة المسلمين بما يحصلون عليه من مال على عدو من الكفار، فيه إظهار لهيبة الإسلام وإرهاب للكافرين، وفيه منافع عظيمة، فيه التآخي واجتماع القلوب، فكلما حصل من الناس القتال لأعدائهم جمع الله تعالى قلوبهم وألف بينهم، وكلما تفرقوا وتركوا، كلما تركوا الجهاد كلما تفرقوا واختلفوا وانشغل بعضهم ببعض، فإذا انشغل المسلمون بأعدائهم كان هذا من أعظم أسباب اجتماعهم ووحدة صفوفهم، وإذا تركوا عدوهم انشغل بعضهم ببعض. فمن فوائد ومنافع أنه يجمع الناس ويؤلف القلوب، وكم يحصل للمسلمين من منافع وفوائد كما قال الله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم تنظرون إلى أشياء قاصرة، لكن الله تعالى يعلم الأمور العظيمة التي تترتب على القتال في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.